أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزدفت، علمت نفس ما أحضرت. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. التحول الكبير الذي يحدث يوم القيامة لا يقتصر على الخلائق الكبرى، على السماء والأرض والشمس والنجوم، وإنما تنعكس على البشر أيضا. هذا البشر الذي خلق في الدنيا وأحيطت به نعم الله، وربنا سبحانه وتعالى حفظه من كل مكروه، جعل السماء له سقفا محفوظا، وجعل الأرض فراشا، ومهد الأرض له تمهيدا، وحفظه من طوارق الليل والنهار. هذا الإنسان يوم القيامة بالعكس، لا السماء تحفظه، ولا الأرض تقله، ولا الجبال تحميه، ولا البحار تنفعه. أصبح هذا يوقف وحده أمام مسؤولياته الكبرى. تلك المسؤوليات هي المسؤوليات التي كانت له في الدنيا. ويبدو لي كما سبق وأن بينت هذه الآية الكريمة، وهي الآية رقم 14 في سورة التكوير، هذه الآية محور هذه السورة المباركة، حيث ربنا يقول: علمت نفس ما أحضرت. سبحان الله، ما أبلغ هذه الكلمات، علمت نفس ما أحضرت. كل نفس بشرية، النفس وعاء العلم ووعاء العقل ووعاء كل شيء، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى. هذه النفس توصل إلى علم اليقين. بماذا؟ بما أحضرت، أحضرت من خير أو من شر، مثقال ذرة من الخير أو مثقال ذرة من الشر. هذه خلاصة كل هذه التحولات الكبرى في السماء والأرض، علمت نفس ما أحضرت. الجحيم سعرت، وسنقرأ رواية حول ذلك. والجنة أزدفت بما فيها من حور وعين وقصور ومياه وما تشوق الإنسان، ولكن هذا الإنسان الآن يرى نفسه بين الجنة والنار، بين هذه الجحيم التي سعرت للظالمين وبين الجنة التي أزدفت للمتقين. الكلام ذاك اليوم ما ينفع. ندم البغاة ولا تحين مندمي، يوم اللي واحد ندم شي في الندم، يوم القيامة يوم الحسرة، يوم التغابن، يوم الندامة. الظالمون يعضون على أيديهم ويقرضون أيديهم إلى المرفق يقرض، ثم تعود اليد ندما وحسرة. ولكن كل ذلك ممكن اليوم، إحنا في هذه الدنيا ولا نعلم كم مدة بقائنا، كم بقيت من حياتنا في هذه الدنيا. علينا أن نسعى من أجل أن لا نندم ذاك اليوم. خب، هنا في هذه الآيات بصائر شتى وذات قيمة حقيقية. البصيرة الأولى، ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذا الموءودة سئلت. طبعا قبل هذه آيتان ربنا بيّن فيها ما يجري في الأرض. أولا يقول ربنا وإذا البحار سجرت. المفسرون في ذاك اليوم كان عندهم تفاسير عديدة حول البحار كيف سجرت. الماء يطفئ النار، فكيف الماء يتحول إلى نار؟ قسم قالوا تتبخر البحار تتبخر وثم في مكان البحار يصير نار. قسم قالوا، بس واحد من المفسرين عجبني كلامه في هذا المجال، يقول الله اللي يقدر يخلق كل شيء يحول الماء إلى نار، ماء إلى نار، وهذا يتوافق مع الحقائق العلمية الحديثة أنه الماء مركب من مادتين مشتعلتين أساسا. ربنا سبحانه وتعالى جعل المادتين منفصلتين بحيث لا يؤثران، لكن هذه المادتين تتحول إلى مادة مشتعلة، وهذه هو سر القضية أنه النار كيف تتسجر. المفسر تفسير الرازي الجزء 31 صفحة 68 مما يقول هذه الوجوه متكلفة. يعني واحد يقول شلون النار يعني تحرق البحار، كلام عظيم. فوجوه عندهم مثل ما قلت، الله يجيب الشمس يذب بالنار، يجيب القمر يذب بالنار، هذه كلمات. رازي يقول كلام، يقول هذه الوجوه متكلفة لا حاجة إلى شيء منها. ليش؟ لأن القادر على تخريب الدنيا وإقامة القيامة لا بد أن يكون قادرا على يفعل بالبحار ما شاء من تسخين ومن قلب مياهها نيرانا. شوفوا الدقة مالته، ومن قلب مياهها نيرانا، وهذا هو اللي يحدث. ونحن نعرف اليوم العالم يتوجه إلى تشغيل الماء، يعني هاتين المادتين اللي في الماء أكسجين وهيدروجين يفصلهم عن بعضهما، والماء يصير وقود السيارة. الماء هذا يعني في المستقبل يمكن هناك أماكن لتعبئة الماء بدل البنزين، لأن السيارة الآن ممكن هذا الشيء يصير، ولكن مكلف من ناحية الاقتصادية، مو شيء اسمه قادر عليا. لكن يقول وقلب مياهها نيران من غير حاجة منه إلى أن يلقي فيها الشمس والقمر أو يكون تحتها نار جهنم. بعضهم قال نار جهنم تصير تحت مياه البحار تتسجر، لا، نفس الماء يتسجر، نفس الماء يتحول إلى سجير. وهنا لابد أن أقول كلمة، إذا نحن ما عرفنا كيف يحدث شيء لا ننكر ذاك الشيء. عدم معرفتك بالكيفية لا تبرر أو لا يبرر إنكارك لتلك الطيارة. شلون تطير؟ ما أدري. فأنكر ذلك؟ لا. الصاروخ شلون ينفجر؟ ما أدري. إذا ما أدري كيف، هل معناه ننكر؟ ولذلك كثير من المفسرين حيث لم يعرفوا كيفية ما قاله القرآن بدأوا يأولون الآيات القرآنية تأويلات بعيدة جدا، بينما نحن لسنا مكلفين بمعرفة الكيفية. الله قادر على كل شيء. وإذا البحار سجرت، ثم ربنا يقول وإذا النفوس زوجت. النفوس زوجت يعني شو النفوس زوجت؟ النفوس زوجت بماذا؟ أقرب تفسير في رأيي النفوس تزوج بأعمالها. يعني الآن عملي موجود وياي بس ما أشوفه، لكن يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يقول كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا كتابه. الإنسان يجي وياه فشي قرين إله. قرين شنو؟ عمله. عمله شنو؟ كتاب. وكتاب شنو بيه؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا الكتاب كل شيء بيه. كم مرة تنفست؟ كم مرة رمشت عينك؟ شنو الوساوس اللي كانت بقلبك؟ والشيء الغريب إخواني، هذا شيء يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى دراسة. في أكثر من آية قرآنية أنا شفت أن الإنسان محاسب على أفكاره، على وساوس قلبه، على نيته. والله يغفر لمن يشاء، طبعا حتى الذنوب الله يغفرها، لكن واحد لا يقول أنا ما محاسب. إذا بقلبك نويت فد شيء خطأ، هذا الله يحاسبك به، سواء أظهرته. أكثر من آية قرآنية تدل على ذلك. هسه هذا بحث روايات، بحث آخر هذا يحتاج إلى تأمل. وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت. هناك أقوال أخرى ولا بأس بذكر بصيرة مهمة في القرآن. الأقوال المختلفة في القرآن الكريم ليست متناقضة وممكن تتكامل. مثلا هنا النفوس زوجت، زوجت بأعمالها، بصحائف أعمالها، كما في هذه الرواية نستفيد منها. كل إنسان يجي معه طائرة كأنه زوجت نفسي مع طائري، مع الملف اللي الله مسوي لي إليه. زين، في قول آخر النفوس زوجت يعني المؤمنون صاروا مع المؤمنين والكفار مع الكفار، هذا صحيح. في قول آخر زوجت كل إنسان معه ملائكته، إلى ناس إنسان طيب الملائكة يحيطون به، وإذا إنسان خبيث الشياطين يحيطون به، هذا هم صحيح. يعني ليس هناك تناقض بين الأقوال، لأن هذه الأقوال المختلفة فيها أدلة أخرى من آيات وروايات أخرى. وإذا الموؤودة سئلت. الله أكبر. أولا إخواني، عادة الوأد، وأد البنات كانت منتشرة في الجزيرة العربية وربما في العالم. وأنا ذاكر في تفسير إحصاءات، ما أريد أقرأها لكم إياها لأنه كثيرة، إحصاءات عن وأد البنات في الهند إلى فترة قريبة، يعني لفترة قريب 25 سنة كانوا يأذون البنات في الهند. في الفترة الأخيرة وأد البنات كان بهذا الأسلوب، كانت تلتها بخرقة وتخنقها فأني يذبها برا. إذا العرب ما أدري شلون يذبوه، بالتحت التراب، أما هذا بيدها هذا الطفل المسكين البرية تقتلها. وشاعت في كثير من الولايات في الهند هذه العادة، لأنه المرأة ما تعطيهم فلوس، الولد راح يكبر ويشتغل وهذه بحاجة إلى رعاية بدون من الفقر. أنا الآن ما عندي معلومات عن الهند. الآن الحكومة الهندية حاربت ذلك وقررت قرار بعدم كذا، بس عادة موجودة. في بعض ولايات الهند كانت عادة موجودة ويبدو إلى الآن موجودة في القرى والأرياف، أنه يقتلون الأرملة. إذا زوجان شابان، الزوج توفى، يدفنون الزوج معه، يذبنوه والزوجة يذبوها بالحفرة. هاي شابة في مقتبل عمرها، ليش تقتلوها بهالأسلوب هذا؟ لأنها مرت، لأن مرت هذا، شنو هالطريقة هذا؟
أيضا الحكومة الهندية منعت ذلك، ولكن لا تزال باعتبارها عقيدة عندهم، بعض الهندوس عندهم هاي عقيدة، لا تزال هذه العقيدة شائعة. اثنين، ثلاثة، العرب كانوا يفتخرون بذلك، بس مع ذلك كانت في العرب يقظة. جد فرزدق كان رجل عنده أموال كثيرة، وكان هذا يروح على البنات يشتري البنات، يشتري البنات ويحافظ عليهم من القتل. وجاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال للنبي: يا رسول الله، أنا في الجاهلية كنت أشتري البنات بعشار وناقة، فهل لي جزاء؟ 360 طفلة اشتراهن هذا الرجل، ولكن النبي شنو قال؟ قال: جزاءك أكو عندك جزاء. قال: أنا كنت في الجاهلية. قال: لا، جزاءك أن الله سبحانه وتعالى هداك للإسلام، هداك للإيمان، وهذه الهداية أساسا هو جزاء عظيم. إلى واحد آخر اسمه قيس بن عاصم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني وأدت 8 بنات. شلون قلب قاسي؟ وأدت 8 بنات كن لي في الجاهلية. قال: فأعتق عن كل واحدة منهن رقبة. قال: يا رسول الله، إني صاحب إبل. قال: فهد عن كل واحدة منهن بدنة إن شئت. هذا في الجاهلية. السؤال أنه هاي الموؤودة الآن موجودة لما موجودة في العالم؟ نحن نرى الموؤودة موجودة. عدة أمور: أولا الإجهاض. مشكلة البشر يعتبر الطفل بعدما يولد إنسانا، بينما الطفل أول ما تنعقد نطفته هذا يصير طفل. اسألوا الأطباء، الطفل بمجرد ما يصير تلاقح بين ماء الرجل وماء المرأة هذا الطفل بعد، هذا مبدأ الإنسان. لذلك إذا شيلوه وخلوه في جهاز يطلع أيضا كإنسان. يغالطون أنفسهم، هم في الحقيقة يغالطون أنفسهم وما يعتبروا هذا إنسان ويقتلوه. هذا البحث عن الإجهاض في الولايات المتحدة الأمريكية، في أوروبا، بكثير من الناس، والدعوة إلى الإجهاض هي دعوة خبيثة، وهو نوع من الوقت، هذا نوع عدم التوجه. مع الأسف هناك بعض الناس يرون أنه هذا إلى أن يصير عمره 4 أشهر، ذاك اليوم اللي الروح تصير فيه ذاك اليوم يحرم الإذاء، ولكن نحن نرى القضية لا، لأنه منذ البداية هو إنسان. قد تقولون هذه مو موؤودة، قد يكون ولد. نقول لا، هناك من المفسرين من قال الموؤودة يعني نفس الموؤودة، سواء كان ولد أو ابنية، لأنه في الجاهلية كان يقتلون الأولاد أيضا يقتلون الولد أيضا، فالموؤودة هنا يعني النفس الموؤودة. ثانيا، هذه الاستهانة بروح البشر، يعني في حرب اليمن العبثية حتى الآن أكثر من 90,000 إنسان قتل. الناس ما يفكروا كأنه هذا نمل، شنو معنى؟ مع وجود الأجهزة والأسلحة الحديثة النفس البشرية أصبحت بلا قيمة. ثالثا، أسلحة الدمار الشامل اللي استخدم، قنبلتان استخدمتا في سنة 1945 في آخر الحرب العالمية الثانية في اليابان، إحداهما في ناغازاكي والثانية في هيروشيما. في الحقيقة شوفوا شلون استخدام الطوق، قنبلة الفد واحد اللي بعدين تخبل هذا آخر عمره مات.
الطول واحد قال أضربه في هيروشيميا، هذا راح ضربه في ناغازاكي، ما استحوا أعطوا قنبلة ثانية بيده قال الآن أضربه في هيروشيميا. يعني بالخطأ ضربوا قنبلة نووية وأحرقوا ناس 250,000 إنسان في لحظات تبخروا. الاستهانة بحياة البشر، الحياة لم تعد، يعني الإنسان لا يوزن كإنسان، إنما إنسان يوزن بما يملك بما يعطي بما كذا. وتاريخ أمريكا وتاريخ الغرب وبالذات تاريخ أمريكا في القرنين 16 و17، اقرأوا هذا التاريخ، أنا أدليكم يا شباب اقرأوا عن العالم، لا يروا على الانترنت وعبالك يعطيك، روح على الكتب. أكو جورج فانون أو جاك فانون ما أدري، مؤلف فرنسي عنده كتاب باسم تشريح جثة الاستعمار وهو فرنسي. هذا الكتاب كتاب عظيم، فيه أرقام أنه الغربيين كم قتلوا من الشعب الإفريقي. هذا حوض كونغو فرغوه من البشر، حوالي 300 مليون إنسان قتلوا هناك. كان يروحون بالسفينة ينزل رأسا يحيطون قرية، يقتلون كم واحد عندهم، البقية يستسلمون، يأخذون الشباب يخلوهم بالسفن، السفينة تسع لعشرة يخلون 100. ليش؟ يقولون لازم هذول قسم يموتون، القسم اللي يبقون الأصحاء الأقوياء يبقون، وكل ما مات واحد ذبوا. من كل 110 يوصلون إلى سواحل الولايات المتحدة الأمريكية، استخدموهم في أمريكا كعبيد، إلى أن صارت مشاكل في أيام إبراهيم لانكولن. هذا تاريخهم، طبعا هذا التاريخ لا يزال في مخهم. لا يزال الرئيس الأمريكي يعتبر غير المكسيكيين كأنه بشر، يقول بابا هذول إذا إجاكم لاجئين ضربوا على رجلهم، إذا ما ضربوا على رأسهم ضربوا على رجلهم. هذه عقلية الثقافة الغربية، ثقافة الجاهلية، ثقافة الشيطانية اللي ما تحترم الإنسان. يبقى سؤال أخير، لماذا ربنا يسأل المؤودة مو غير يسأل القاتل، يسأل المقتول أو المقتولة سواء كان رجلا أو امرأة؟ وإذا الموؤودة سئلت، هذا في بلاغة عظيمة، يعني الله يطلع هاي للطفلة الصغيرة يقول أنت من كتليت، تقول أمي ليش كتليت، يخليها هي كأنها هذه الطفلة المقتولة تصبح ذاك اليوم مدعية، تدعي. شلون المحاكمة بحاجة إلى مدعي ومنكر، هذا مدعي. ولذلك الله يسألها، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. في رواية أيضا حلوة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، إن المرأة التي تقتل ولدها تأتي يوم القيامة متعلقا ولدها بثديها ملطخا بدمائه، فيقول يا رب الولد هذه أمي وهذه قتلتني. يعني هاي تروح تشتكي، تشتكي إلى من؟ تشتكي لرب العزة في المحكمة العدل، وهاي الشكوى تؤخذ بها. لذلك يجب أن ننتبه إلى قتل الناس. الإمام علي سلام الله عليه في الكوفة صعد المنبر في يوم كان القتل زاجي، يصير واحد يقتل الثاني، قال يا أهل الكوفة، كلام الإمام علي، وهذا الكلام اليوم أنا أيضا أكرره، يا أهل الكوفة استفضعوا القاتل، مو كل واحد يشيل سلاحه ويضرب. هسه الآن في المظاهرات يا جماعة، هذا إنسان عنده أب عنده أم عنده أطفال يتموه، نحن يجب أن نستفضع القاتل، مو بسهولة نعطي فتوى، مو بسهولة نحمل سلاح، مو بسهولة نستخدم السلاح، يجب أن يكون هناك. وإلا هذا المقتول يجي يوم القيامة وهي النفس الموؤودة، والله يقولها اشتكي اشتكي. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، إذا كان هناك ذنب
إيه؟ أما إذا لا، ربنا سبحانه وتعالى يقول: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس. ربنا يبين قصة طويلة حول ابني آدم، إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين لأن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، إلى أن يقول: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فكأنما قتل الناس جميعا. نسأل الله أن يتثقف في ثقافة الدين. إخواني، يوم اللي الإسلام كان يحكم ما كان هالقتل، ولو كانت هناك تجاوزات كثيرة، ولكن كان الأمور مو بهالأسلوب اللي الآن، أصبح القتل كلش بسيط والناس ما عليهم، ما يفكرون في النتائج، ما يفكرون في حساب رب العزة. أسأل الله أن يرزقنا التقوى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.